بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أفاد الشيخ قدس سره بأن المبيع في مسألة بيع الكلي في المعين كما إذا باعه صاعا من هذه الصبرة على نحو الكلي في المعين، المبيع يبقى كليا ما لم يقبض، لأننا ذكرنا أن تعين المبيع في الصاع الخارجي باختيار البائع، فما لم يعينه البائع في صاع خارجي ويقبضه للمشتري فإنه لا يخرج عن كونه كلياً، لا يخرج عن كونه كلياً ويتحول إلى كونه جزئياً خارجياً إلا بتعيين البائع وإقباضه. غاية ما في الباب أن القابض على قسمين: تارة يكون قبضاً تفصيلياً وتارة يكون قبضاً إجمالياً. فالقبض التفصيلي واضح، وهو أن يعين المبيع في صاع خارجي متشخص ويقبضه للمشتري، فلو تلف بعد إقباضه فالتلف على المشتري. وتارة يكون الإقباض إقباضا إجماليا بأن يقبض المشتري مجموع الصبرة، لا أن يسلمه صاعا معينا، بأن يسلم المشتري جميع الصبرة الموجودة بين يديه. فإذا سلم المشتري جميع الصبرة الموجودة بين يديه فإن تسليم الصبرة يتصور على ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن يكون تسليم الصبرة على نحو الأمانة، أي أن تكون الصبرة أمانة بيد المشتري عليكم السلام، أن تكون الصبرة أمانة بيد المشتري، وحينئذ لا فرق في فرض التلف بين أن تصل الصبرة إلى المشتري أو أن تبقى على يد البائع، لأن المفروض أن المشتري قبض الصبرة على نحو الأمانة، لا أن البائع عين المبيع في صاع ثم أقبضه للمشتري، لا، إنما سلم الصبرة للمشتري على نحو الأمانة. فلا فرق حينئذ بين كون الصبرة تحت يد المشتري أو تحت يد البائع، لو تلف أي جزء من الصبرة فإنه يتلف على البائع، لأن المشتري لم يقبض المبيع بعد، بل ما زال المبيع كليان. الوجه الثاني أن يسلم الصبرة للمشتري من باب توكيل المشتري في تعيين الصاع في الصاع الخارجي وقبضه، إلا أن المشتري لما استلم الصبرة على أساس أنه وكيل لم يقم
بما وكل فيه، يعني لم يعين الصاع الكلي الذي يملكه في صاع خارجي ويقبضه، ما قام بذلك. هنا أيضا لو تلف أي جزء من الصبرة فقد تلف على البائع، لأن المشتري بعد لم يقبض المبيع، فما زال المبيع كليا. الوجه الثالث أن يسلم الصبرة له بقصد الإقباض، أي أن يكون تسليم الصبرة للمشتري إقباضا، غاية ما في الأمر أنه إقباض إجمالي لا إقباض تفصيلي، إذ لم يقم البائع بتشخيص الصاع الكلي في صاع خارجي وإقباضه للمشتري، لا، نفس هذا التسليم قصد به الإقباض، فالمشتري قبض المبيع ولكن قبضا إجماليا. بما أنه قبض المبيع قبضا إجماليا، فالقبض الإجمالي موجب لأن يكون المشتري شريكا مع البائع في هذه الصبرة. إذا قبض المبيع ضمن الصبرة فقد أصبح شريكا مع البائع في هذه الصبرة، وبالتالي أي تلف لجزء من الصبرة فإنه يكون عليهما معا بحسب النسبة، أي أي تالف يكون عشره على المشتري وتسعة أعشار منه على البائع، والسر في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن التلف إنما يحسب على البائع إذا كان تلفا قبل القابض، إذا كان تلفا قبل أن يتحول المبيع من كلي إلى جزئي، حينئذ يكون التلف على البائع، إذ المشتري لم يملك التشخصات الخارجية وإنما ملك الكلي، فتلف التشخصات ليس عليه ما دام الكلي ممكن الانطباق على صاع من الصبرة الخارجية، إذن فتلف التشخصات والخصوصيات الخارجية يكون على من؟ على البائع. وأما إذا افترضنا أن القبض حصل، يعني أن المبيع خرج من كونه كليا إلى كونه جزئيا، غاية ما في الأمر ليس جزئيا تفصيليا وإنما هو جزئي مشاع، إذن فالقبض حصل وتحول المبيع من كلي إلى جزئي، فالتشخصات الآن مملوكة للمشتري كما هي مملوكة للبائع، ومقتضى ذلك أن يكون التلف عليهما معان، فإن جعله على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح. بل حصل انقلاب في إيران وترت أننا ندرس الآن. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره أشكل على الشيخ قدس سره بأن هذا المعنى غير تام، والسر في ذلك أنه المفروض أن ما يملكه المشتري هو صاع كلي من هذه الصبرة، فإذا كان ما يملكه المشتري صاعا كليا من هذه الصبرة الخارجية فمن المحال تحوله إلى جزئي إلا بعد اختيار البائع وتعيينه، فما لم يقع تعيين من البائع لأنه هو المالك للخصوصيات الخارجية، فما لم يقع تعيين من البائع فلا يمكن أن يتحول المبيع من كونه كليا إلى كونه جزئيا. فإذا سلم البائع الصبرة إلى المشتري وقصد بهذا التسليم الإقباض، قصد أن يكون هذا التسليم إقباضا للمشتري، فحينئذ ما أقبض المشتري موضوع المبيع لا نفس المبيع. نفس المبيع لم يقبض، أقبض موضوع المبيع، فإن المبيع كلي من هذه الصبرة، وهذه الصبرة سلمت للمشتري. الصبرة موضوع للمبيع وليست متضمنة للمبيع. المبيع ليس في هذه الصبرة، لأن المبيع شنو؟ كلي وليس جزئيا. المبيع ليس في هذه الصبرة أيضا، لو كان المبيع ضمن هذه الصبرة بحيث يكون تسليم الصبرة تسليما للمبيع لكان المبيع شنو؟ جزئيا، وهذا خلف كونه كليا. المبيع كلي ليس من هذه الصبرة في شيء، نعم قيد انطباقه على هذه الصبرة، هذا التقييد في الانطباق، وإلا فالمبيع ليس من ضمن هذه الصبرة، تقييد في الانطباق فقط، أي أن المتبايعين قيدا صدق المبيع وانطباق المبيع على هذه الصبرة، تقييد في الصدق والانطباق، وإلا فالمبيع كليا وليس جزئيا خارجيا. إذن المبيع ليس ضمن هذه الصبرة إطلاقا. فإذا سلم البائع الصبرة إلى المشتري سلم موضوع الانطباق، لأنه سلم المبيع ضمن الصبرة كي يكون هذا الإقباض إقباضا إجماليا. إذن المشتري لم يقبض المبيع لا تفصيلا ولا إجمالا، قبض موضوع الانطباق موضوع الصدق، ولم يقبض شنو؟ ولم يقبض المبيع. فعلى هذا الأساس خروج المبيع من كونه كليا إلى كونه جزئيا مشاعا انقلاب، والانقلاب محال. خروج المبيع من الكلية إلى الجزئية بدون تعيين من قبل البائع انقلاب. فبالنتيجة أنه لو تلف أي جزء من هذه الصبرة بعد القبض الإجمالي فهو تلف قبل القبض، فيكون مثله مثل مورد ما إذا لم يستلم المشتري شيئان. لا، التعيين يحتاج إلى تشخيص أنه هذا هو هذا.
هو
رجع متضمن للكلية أو مو متضمنة؟
متضمن
للمنطبق الكلي. ما متضمنة للمبيع.
قابل
الانطباق ويخرج عن القابلية إلى الفعلية بتعيين البائع، والبائع لم يعين وإنما أقبض الصبرة. لأجل، ولكن التعيين لم يحصل. المشتري المفروض أنه ليس على نحو الوكالة. الشيخ يقول ليس على نحو الوكالة. يقول الشيخ أن تسليم الصبرة إما أن يكون أمانة أو توكيل في التعيين أو إقباض، قصد بنفس التسليم الإقباض.
هل لا معنى لإعطاء الصبرة بما هي متضمن للعدم
هذا إشكال السيد الخوي. يقول هذا الإقباض لا إقباض، ما إلى أثر. هذا الإقباض تغيير مكان، ما إلى أثر. هذا الإقباض تغيير في المكان ليس له أي أثرين. الكلي لا يخرج عن كونه كليا إلا بتعيينه، ما لم يتعين لا يخرج عن كونه كليا. فهذا فالتسليم بقصد الإقباض لغو، ليس إقباضا أصلا. لا يتصور الإقباض الإجمالي في الكليات أبدا، الكليات لا يتصور فيها إقباض إجمالي، لا بد من تعيين. ورجعت إلى الوجه الثاني. الشيخ يدعي أنه وجه ثالث، التوكيل شيء، والله أعطيتك هذه الصبرة من باب توكيلك في التعيين، ما قمت أنا بالتعيين، ما عينت تمت وكلتني، ما قمت بالوكالة، ما عينت، شو يصير الحكم؟ الشيخ يدعي أن نفس التسليم إقباض، لا توكيل ولا أمانة، وهذا هو هذا الكلام. كيف يتصور الإقباض الإجمالي في الكليات؟ كيف يخرج عن الكلية إلى الجزئية بدون تعيين؟ وهذا هو الإشكال.
هذا لا يتعين ضمن على المشتري في حال عدم التعيين تفريطا،
لا يتعين، يبقى كليا. فلو
وكله
ده شيء آخر، وكله وهو لم يقم بالوكالة وفرط في ذلك، فليكن ضاع المبيع عليه. أما أنه صار التلف عليه، لا، البيع ينفسخ لأنه يكون التلف عليه. نعم، هذا هو. خب، ثم الشيخ دخل في مسألة أخرى، هي أنه بلي لو باعه ثمرة شجرات واستثنى أرطالا معلومة، فقال بعتك ثمرة هذه النخيل باستثناء 5 أرطال لي، يبقى من رطبها 5 أرطال لي. فقد ذكر الأعلام أنه لو خاست الثمرة وتلفت فإن التلف يكون عليهما بحسب النسبة. يعني لو فرضنا أن ثمرة الناخل 10 أرطال والبائع أبقى على ملكه 5 أرطال منها، فأي تالف يقسم إلى نصفين، نصف يكون على البائع ونصف يكون على المشتري. هذا معناه أن الفقهاء نزلوا الأرطال المستثنات على الكسر المشاع، قالوا معنى بعتك ثمرة هذه النخيل ما سوى 5 أرطال معنى 5 أرطال يعني الكسر المشاع، فحملوه على الكسر المشاع. هذا هم ما يقبل بالكسر المشاع، هذا خلوا هذا عليه. قم ما يخاف عليهم له هذا الشيخ، هذا شو اسمه؟ اي احسنت، قلت لك ها مو تخش في مكان. ها برا يعني بعد هذه أيام شتاء، ما أدري شنو هذا. وحينئذ وقع السؤال أنه لماذا في بيع الصبرة إذا قال البائع بعتك صاعا من هذه الصبرة يحملون الصاع على الكلي في المعين، ولذلك يقولون بأن تلف الأصوع على من؟ على البائع دون المشتري. بينما هنا بعتك الثمرة ما سوى 5 أرطال يحملونها على الكسر المشاع، فيعتبرون التلف على المتبايعين البائع والمشتري. ما هو سر الفرق بين البابين؟ أطال الشيخ الكلام، ذكر وجوها عديدة للفرق بين البابين وفنده، وفي الأخير قال أنا ما وصلت إلى شيء. الفرق الأول أن اللفظ لفظ 5 أرطال أو لفظ الصاع ظاهر عرفان في الكسر المشاع، فلو خلينا نحن والعرف لحملنا ذلك على الكسر المشاع في مسألتنا وهي بيع صاع من هذه الصبرة، وفي مسألة الاستثناء استثناء 5 أرطال الجميع يحمل على الكسر المشاع بمقتضى الظهور العرفي، وإنما خرجنا عن الظهور العرفي في مسألة بيع صاع من هذه الصبرة لوجود النص رواية الأطنان التي مرت، أطنان القصب التي مرت، تلك الرواية هي التي عندما سئل الإمام عليه السلام أنه باعه 10,000 طن باعه 10,000 طن من تلك القصبة. الإمام حمل 10,000 طن من تلك القصبة على الكلي في المعين، وإلا فالظاهر عرفا هو الكسر المشاع. إنما خرجنا عن الظهور العرفي في بيع صاع من هذه الصبرة بالنص، لولا النص لقلنا في الجميع بالكسر المشاع. الشيخ قدس سره أشكل على هذا الجواب بأنه حكم الإمام وتنزيله 10,000 طن على الكلي في المعين إما تنزيل على طبق القاعدة أو تنزيل على خلاف القاعدة. إذا كان تنزيلا على طبق القاعدة يعني الإمام إنما حمل 10,000 طن الواردة في كلام السائل على الكلي في المعين لأن العرف يرى ذلك، فتنزيل الإمام ليس تنزيلا تعبديا، هو تنزيل على طبق الرؤية العرفية، طبق النظر العرفي. إذا تقولون تنزيل الإمام كان على طبق النظرة العرفية على طبق القاعدة، إذن رجع السؤال مرة أخرى، إذا كان مقتضى القاعدة هو حمله على الكلي في المعين فلماذا حملتموه هنا على الكسر المشاع؟ فالمفروض أن تبينوا لماذا حمل الرطل في استثناء 5 أرطال من الثمرة على الكسر المشاع مع أن مقتضى القاعدة حمله على الكلي في المعين كما صنع الإمام عليه السلام. إذا تقولون لا، القاعدة تقتضي حمله على الكسر المشاع، الإمام تعبدا حمله على الكلي في المعين من باب التعبد وليس من باب الجري وفق النظر العرفي، إذن فبالنتيجة إذا كان الحكم في صحيحة الأطنان واردا على خلاف القاعدة يعني على خلاف النظر العرفي فيقتصر فيه على مورده وهو بيع 10,000 طن من القصبة، ولا يسري حتى لمورد بيع صاع من هذه الصبرة، يعني حتى في باب البيع لا يسري، لا يتعدى عن غير مورد. إذا حكم تعبدي، إذا كان حكما تعبديا فيقتصر فيه على مورد بيع 10,000 طن من هذه القصبة، ولا يتعدى حتى إلى محل كلامنا وهو بيع صاع من هذه الصبرة، مع أنكم أيها الفقهاء تعديتم وحملتم تمام موارد البيع على الكلي في المعين، ولم تقتصروا على شنو؟ على مورد الناس. نعم شيخنا. خو هذا ليس إشكالا.
لا أقول أن بأنه صدقتم قلتم بأنه لو قلنا بأنه على لحم كسر المشاة فالفرق ما بينهما بالحظ الرواية.
هذا الجواب المشكل. هذا جواب المستدل، المستدل اللي يريد يفرق بينهم، ليس كلام الشيخ. الجواب الثاني في بيان الفرق بينهما ودعوى الإجماع، يعني أن ظاهر اللفظ هو حمل الرطل أو الصاع في كلا البابين والمسألتين على الكلي في المعين، وإنما حملنا 5 أرطال على الكسر المشاع لقيام الإجماع على ذلك، فالمسألة إجماعية. الشيخ يقول خو الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن دليل، ونحن نقطع بأن لا دليل هناك، يعني نقطع بأن لا دليل وراء هذا الاتفاق، اتفقوا على جعل 5 أرطال على نحو الكسر المشاع، ولكن لا يوجد أي دليل وراء هذا الاتفاق، فهذا الاتفاق لا عبرة به كي يكون صالحا للفرق بين المسألتين. الوجه الثالث أو الجواب الثالث. واو إله بعدين نتكلم. الوجه الثالث أنه يقول بأن هذا الوجه الثالث لبيان الفرق بين المسألتين، يذكر صاحب هذا الفارق أمورا. الأمر الأول أن الإقباض في بيع الكلي دخيل في اللزوم، يعني إذا قلت بعتك صاعا من هذه الصبرة على نحو الكلي في المعين لا يقع البيع بيعا لازما إلا بالإقباض، وإلا قبل الإقباض هو بيع جائز قابل للفسخ، لا يكون البيع بيعا لازما إلا بالإقباض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يجب على البائع في مسألة بيع الكلي في المعين يجب على البائع الإقباض. لما؟ لأنه ما دام الكلي صالحا لأن ينطبق على كل صاع من هذه الأصوع ولا يخرج عن الكلية إلى الجزئية والتشخص إلا بالإقباض والتعيين من قبل البائع، فيجب على البائع إقباض المبيع، يعني يجب على البائع تشخيص المبيع الكلي في صاع معين وإقباضه إلى المشتري من باب وجوب التسليم والتسلم في جميع البيوع. الأمر الثالث إذا لم يقم البائع بالإقباض. أي شنو؟ إذا لم يقم البائع بالإقباض وتلف جزء من المبيع، كل جزء يتلف من المبيع قبل إقباضه فهو على شنو؟ على بائعه، لأن المشتري لا يملك خصوصيات الخارجية، فتلفها تلف على البائع. بعد هذه الأمور الثلاثة شنو يصل هذا؟ يقول ها، إذا تبين لنا أن المبيع إذا وجب إقباضه فهو كلي، وإذا لم يجب إقباضه فهو كسر مشاع. فالفرق بين مسألتنا، يعني مسألة بيع صاع من هذه الصبرة، ومسألة الاستثناء، يعني استثناء 5 أرطال من الثمرة، لماذا حملنا المبيع في بيع صاع من هذه الصبرة على الكلي، وحملنا استثناء 5 أرطال على الكسر المشاع؟ لأنه يجب الإقباض في مسألتنا بيع صاع من هذه الصبرة فعرفنا أنه كلي، ولا يجب الإقباض في مسألة استثناء 5 أرطال فعرفنا أنه كسر مشاع. الشيخ يستغرب من هذا الكلام. أولا، بأنه من قال بأن يعني يشترط في لزوم البيع الإقباض، يعني ما لم يقبض فالبيع غير لازم؟ وثانيا، شنو مدخلية هذا الكلام في محل كلامنا؟ افترض أن البيع جائز غير لازم، احنا ما نتحدث عن هذه النقطة، نتحدث أنه كلي أو كاسر مشاع. شنو ربط عالم اللزوم بمحل الكلام؟ سواء قلنا بأن القبض دخيل في اللزوم أو قلنا بأن القبض لا دخل له في اللزوم، ليس بحثنا الآن في جواز البيع ولزومه، بحثنا في أن المبيع كسر مشاع أو كلي في المعين. فمسألة إقحام مسألة لزوم البيع أو جوازه في محل الكلام، وهو تعيين أن المبيع كلي في المعين أو كسر مشاع، لا وجه له. هذا أولا. ثانيا، دعوى أنه يجب الإقباض إذا كان المبيع كلي، لا يجب الإقباض إذا كان المبيع كسرا مشاعا، دعوى بلا بينة ولا برهان، بل يجب الإقباض في الجميع. من آثار أي بيع وجوب التسليم والتسلم ما لم يكن هناك شرط. فلا فرق بين كون المبيع كسرا مشاعا أو كون المبيع شنو؟ كليا في المعين، الجميع يجب فيه الإقباض. زين. وثالثا، سلمنا، كان واحد يقول سلمنا دجلا، هو فكر هو يقول جدا، كل ساعة وقال في البحث سلمنا دجلا، سلمنا جدلا أن المبيع إن كان كليا يجب الإقباض. هذا الإيراني دا يريد حتى عربي تطلع منا هذه القضايا الكثيرة. فسلمنا أن المبيع إن كان كليا يجب إقباضه، وإن لم يكن كليا يعني كسرا مشاعا لا يجب إقباضه، سلمنا بذلك. لكن تسليم الكبرى شيء وتنقيح الصغرى شيء آخر. إحنا مسلمين بالكبرى، المبيع يجب إقباضه، كسر المشاع لا يجب إقباضه، لكن محل الكلام من أي باب؟ هل هو من الكسر المشاع أو هو من الكلي في المعين؟ هذا كلام في وين؟ في الصغرى، وليس بحثنا في الكبرى. وإثبات الصغرى بالكبرى من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنتم تقولون يجب الإقباض إذا كان المبيع كليا. نحن نقول في الرد على ذلك إنما يجب الإقباض فرع بقاء المبيع، إذا المبيع بعد موجود حينئذ يقال للبائع أقبضه، فوجوب الإقباض فرع بقاء المبيع، إذ لو تلفت الصبرة ولم يبقى المبيع قطعا لا يجب الإقباض. وجوب الإقباض ينتفي بانتفاء موضوعه، وجوب الإقباض فرع بقاء المبيع، وبقاء المبيع فرع كونه شنو كليا، لأن المبيع لو كان جزئي لكان التلف من المبيع، فإذا كان التلف من المبيع فلا بقاء له، وإذا لم يبقى فلا يجب إقباضه. إذن وجوب الإقباض فرع كون المبيع كليا، لأنه لو كان جزئيا لتلف مع التالف فلم يبقى حتى يقبض، فوجوب الإقباض فرع الكلية. فكيف تثبت الكلية بوجوب الإقباض؟ يكون شنو مصادرتان. إنما يجب الإقباض إذا بقي المبيع حتى يقبض، وبقاء المبيع فرع كونه كليا، لأنه لو كان جزئيا لتلف مع ما تلف. إذن فوجوب الإقباض فرع الكلية، أول يصير كلي حتى يجب إقباضه، فكيف تستدلون على كليته بوجوب إقباضه، والحال بأن وجوب إقباضه فرع كليته. نقرأ كلام الشيخ. ثم أعلم أن المبيع إنما يبقى كليا ما لم يقبض، وأما إذا قبض فإن قبض منفردا عما عداه، هذا القبض التفصيلي، كان مختصا بالمشتري فالتلف على المشتري، وإن قبض في ضمن الباقي، شوف الشيخ متصور أنه ضمن الصبرة من خشي هناك داخل الصبرة، وإن قبض في ضمن الباقي بأن أقبض البائع مجموع الصبرة للمشتري بحيث يكون بعض الصبرة وهو مقدار الصاع وفاء، والباقي شنو أمانة، حصلت الشركة بين المشتري وبين البائع. ليش حصلت الشركة؟ لحصول ماله، يعني المال وصل للمشتري، مال المشتري وصل بيده بعد خلاص، وعدم توقفه حينئذ، يعني بعد وصوله إجمالا، عدم توقفه على تعيين وإقباض من قبل البائع حتى يخرج، هذا حتى يخرج إشارة إلى أنه إذا لم يقبض أصلا، حتى يخرج التالف عن قابلية تملك المشتري له فعلا، وينحصر حق المشتري في الصاع الباقي. يعني يقول هذا إنما يتصور في حال لم يقبض، لو لم يقبض لكان التالف خارجا عن قابلية تملك المشتري وانحصر حق المشتري في الصاع الباقي، لكن المفروض أن المشتري شنو قبض، فلا يأتي هذا الكلام. فحينئذ، يعني فحينما قبض المشتري، فحساب التالف من الصبرة على البائع دون المشتري ترجيح بلا مرجح، فيحسب عليهما. والحاصل يكرر الكلام أن كل جزء معين من الصبرة قبل الإقباض كان قابل لكونه كلا أو بعضا، كلا يعني إذا كان صاع التالف، بعضا إذا كان شنو أكثر من صاع، لكونه كلا أو بعضا ملكا فعليا للمشتري. قبل الإقباض كل جزء يقبل أن يكون ملكا للمشتري، والملك الفعلي للمشتري حينئذ شنو معناها، يعني قبل الإقباض هو الكلي الساري. ما سامع في الفلسفة الوجود الساري؟ ها؟ في الفلسفة ما قلنا في الفقه، هذا في الفقه الشك الساري في الفلسفة. ها؟ ما سمعت كلام المحقق الإصفهاني أنتم ظلوا الباري الساري في منظومتي. والملك الفعلي له حينئذ هو الكلي الساري، فالتالف المعين يعني قبل الإقباض غير قابل لأن يكون محسوبا على المشتري كلا أو بعضا، لأن تملك المشتري لأي جزء معين موقوف على اختيار البائع وإقباضه، فيحسب التالف على من؟ على البائع، بخلاف التالف بعد الإقباض، فإن تملك المشتري لمقدار من حاصل بالفعل بعد ما يحتاج إلى تعيين، حصل بالفعل لتحقق الإقباض، فنسبة كل جزء معين من هذه الجملة التي قبضها المشتري إلى كل من البائع والمشتري على حد سواء، فالتالف عليهما. نعم لو لم يكن إقباض البائع لمجموع الصبر على وجه الإيفاء، يعني ما كان التسليم إقباضا بل كان على وجه التوكيل في التعيين لكن المشتري ما عمل بالوكالة، أو على وجه الأمانة إلى أن يعين البائع الصاع بعد ذلك، كان حكم التلف حكم ما قبل القبض. وذكرنا إشكال السيد الخويفي وانتهى. هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في وين؟ في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة مثل 5 أرطال، أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى وهو 5 أرطال بحساب ما خاس، يعني الخاس يوزع على المشتري والبائع، وظاهر ذلك أنهم نزلوا الأرطال المستثنات على الإشاعة. ولذا قال الشهيد في الدروس إن الشهيد الأول لو الثاني الأول إن في هذا الحكم وهو حساب التالف عليهما دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة، يعني المفروض نزل الصاع من الصبرة في مسألة البيع على الإشاعة، وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين. ليش في مسألة الصاع من الصبرة قال كلي وهنا قال شنو؟ قالوا كسر مشاع، حيث إنهم في مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيل المستثنى على الكسر المشاع. والمشهور هنا، هنا يعني في البيع، في بيع صاع من صبرة تنزيله على الكلي، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة، وربما يفرق بين المسألتين بوجوه. الوجه الأول هو النص فيما نحن فيه على تنزيل صاع من صبرة على الكلي. ما هو النص؟ هو ما تقدم من صحيحة الأطنان، وفيه إن النص إن استفيد منه حكم القاعدة، مو قاعدة تنظيم القاعدة، لا، النص إن استفيد منه أن الحكم وهو تنزيل 10,000 طن على الكلي في المعين كان على طبق القاعدة، يعني على ضوء النظر العرفي، إذن يتعدى عن مورده إلى مسألة الاستثناء، أو أن تبين الفرق وخروج مسألة الاستثناء عن القاعدة، يعني إلا أن تقولوا بأنه أكو شيء أخرج مسألة الاستثناء على القاعدة، وإلا بيع الصاع من صبرة هو على طبق شنو؟ القاعدة. وإن اقتصر على مورده قلنا لا 10,000 طن حملت على الكل في المعين، هذا تنزيل على شنو؟ على خلاف القاعدة، فلا يتعدى إلى غير مورده حتى في باب البيع، يعني حتى في بيع صاع من صبرة، إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء، وإلا إذا ما أكو فارق لا تتعدى أصلا حتى إلى غير مورد النص من أقسام البيع مع أنكم تعديتم. إذن فالنص بنفسه لا يصلح، فارقا مع البناء على التعدي عن مورده إلى غير ذلك من الموارد. هذا الوجه الأول من الفرق. الوجه الثاني وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع في مسألتنا وهي مسألة الاستثناء على حمله على الكسر المشاع. ليش أضعف من؟ لأننا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها، يعني في مسألة الاستثناء، إلى توقيف خاص، يعني إلى دليل خاص. نقطع بأن المجمعين لم يستندوا إلى دليل خاص، فكيف نجعل الإجماع فرقا؟ شنو الإشكال؟
إذا كان المدعي يقول بأنه الإجماع بما هو دليل مستقل، كيف يقول على الشيخ الأنصاري؟
شيخنا هذا إجماع في الموضوع وليس إجماعا على الحكم. هم ما أجمع إجماع الموضوع، شو معنى بعد إجماع تعبدي؟ لا معنى، لابد أن يكون مستندا إلى دليل. هذا إجماع على الموضوع مو إجماع على الحكم. أجمعوا على حمل المستثنى هنا على الكسر المشاع، هذا مو إجماع على الحكم، هذا إجماع على الموضوع، لابد أن يكون مستندهم دليلا. ماكو دليل في المقام بالأحاد ترتيب الأثر. شنو ما يخالف، ولكن الإجماع كان على الموضوع، يعني ترتب الأثر حينئذ لأن الموضوع أحرز، مو لأن الإجماع قام على ترتب الأثر، هذا غير ذلك. وأضعف من هذين، يعني من الجواب الأول والثاني، الفرق بين مسألة الاستثناء، استثناء خمسة أرطال، ومسألة الزكاة، لأن بعضهم حمل الزكاة أيضا على الكسر المشاع. مثلا شاة في 25 من الإبل حملها على الكسر المشاع، وغيرهما، يعني وغير الاستثناء وباب الزكاة مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة. شنو الفرق بين تلك المسائل وبين باب البيع؟ هو باعتبار القابض في لزوم البيع، هذا الأمر الأول الذي ذكر المستدل، وإيجاب القابض على البائع، هذا الأمر الثاني الذي ذكره. فمع وجود فرد، يعني صاع، يتحقق فيه المبيع، يجب دفع هذا الصاع إلى المشتري، إذ هو يعني الكلي في المعين شبيه الكلي في الذمة. فكما أنه يجب تسليم الكلي في الذمة، يجب تسليم الكلي في المعين. فكأن هذا المستدير شيري يقول، فما دام يجب الإقباض في مسألة بيع صاع من صبرة، إذن الصاع من صبرة كليون، لأنه إنما يجب الإقباض في الكلي. وفيه أولا إيجاب القابض كما هو في مسألة بيع الكلي، هو متحقق أيضا في مسألتي شنو؟ الزكاة والاستثناء، في الجميع يجب الإقباض. من الذي قال يجب القبض في خصوص بيع الكلي؟ هذا أولا. وثانيا أن إيجاب القبض على البائع فرع بقاء المبيع، إذا المبيع باقي يجب القبض، إذا المبيع مباقي شنو بعد يجب القبض؟ أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقاء المبيع، إذ مع عدم بقاء المبيع إما كلا لأن كل الصبرة راحت، أو بعضا لأن بعض الصبرة راح، ينفسخ البيع في مقدار ما تلف، فالمبيع غير باقي فلا يجب إقباضه. إذن إيجاب القبض فرع شنو؟ البقاء، والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، يعني يتوقف على كون المبيع كليا، فكيف تنفون الإشاعة بوجوب الإقباض؟ نفي الإشاعة وإثبات أنه كلي بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة كما لا يخفى. وأما هذا الرد الثالث، وأما مدخلية القبض في اللزوم فلا دخل له في الفرق بين في الفرق. افترض أن القبض دخيل في اللزوم، شنو ربطه بمحل كلامنا وهو تعيين أن المبيع كسر مشاع وكلي في المعين؟ ومثله في الضعف. أحسن الله إليكم. ساتقل